بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور الذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان من أخطاء المصلين يوم الجمعة. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-16-88، رسالة النصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فلا شك بأن يوم الجمعة هو أفضل الأيام عند الله جل وعلا، ولذلك خلق الله جل وعلا فيه آدم وأدخله الجنة في يوم الجمعة وأخرجه منها، وفيها تقوم الساعة. ولذلك يوم الجمعة يوم عظيم عند الله جل وعلا، قد استودع. وأنا لا أريد أن أتحدث في هذا اليوم عن أحكام يوم الجمعة بقدر ما أتحدث عن بعض المخالفات التي يقع فيها كثير من الناس في هذا اليوم العظيم. من ذلك وللأسف الشديد التأخر عن صلاة الجمعة وتفويتها، فتجد بعض الناس لا يحضر إلا عند صلاة الجمعة ويترك الخطبة، وبعضهم لا يحضر إلا بعد أن تفوته الركعة الأولى، ومن الناس والعياذ بالله من تفوته الخطبة والصلاة. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن خطورة ترك صلاة الجمعة بقوله: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليضربن الله على قلوبهم، أو كما ورد، أو ليختمن الله على قلوبهم. وجاء في الحديث الآخر: من ترك ثلاث جمعات تعاونا طبع الله على قلبه. فلاحظ الختم هناك والطبع هنا في إشارة إلى خطورة ترك صلاة الجمعة. وتجد بعض الناس وللأسف يعني ديدنه يوم الجمعة الخروج إلى البحر أو إلى البر أو السفر متعمدا من غير ضرورة ولا حاجة. ولا شك بأن هذا تفريط وتساهل، ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يعود إلى رشده. الأمر الثاني: تفويت صلاة فجر يوم الجمعة، وذلك بسبب السهر في الغالب. فإن فجر يوم الجمعة فإن صلاة فجر يوم الجمعة من أفضل الصلوات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلوات صلاة فجر يوم الجمعة جماعة. وللأسف الشديد الآن تجد كثير من مساجدنا يوم الجمعة لا تجد إلا النزر اليسير والعدد القليل، وأما الناس فهم في سبات عميق، وسبب ذلك استغلال الإجازة الأسبوعية بالسهر المتأخر وتفويت صلاة فجر يوم الجمعة. ولا شك بأن هذا خطأ فادح خطير، يخشى على الإنسان أن يختم له بسوء، نعوذ بالله من ذلك. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية التساهل في مسألة الاغتسال. كثير من الناس يتوضأ ويذهب إلى صلاة الجمعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم. يقول عليه الصلاة والسلام يقول: من أتى الجمعة فليغتسل. والمسألة فيها خلاف طويل بين العلماء، لكن الإنسان لا ينبغي له أن يترك الغسل يوم الجمعة، لأن من الناس من يذكر بأنه يتساهل في هذا الأمر يتوضأ ويذهب، خاصة هؤلاء المتأخرين الذين يسرعون في الذهاب بعدما يخطب الخطيب على المنبر. الأمر الآخر من المخالفات التي حقيقة هي مشاهدة عدم الاهتمام بالسنن يوم الجمعة. من ذلك مثلا تجد بعض الناس إذا جاء يوم الجمعة في المسجد يجلس في الصفوف الأخيرة ليستند إلى الجدار، ويفوت على نفسه فضلا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام قال من جملة ما قاله في الحث على احتبال العبادات يوم الجمعة، قال وليدنو من الإمام، وليدنو من الإمام. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا. فهذا التساهل لا شك بأنه تفويت للأجر، يأتي الإنسان مبكرا ثم بعد ذلك يجلس في آخر المسجد يسند ظهره، هذا أيضا من المخالفات. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام قال ذكر أن الملائكة تقف بأبواب المساجد يكتبون الأول في الأول، يعني من يأتي، فإذا صعد الخطيب على المنبر طوت الملائكة صحفها يستمعون الذكر. إذن هناك أناس حرموا من أن تذكر أسماءهم في صحف الملائكة يوم الجمعة. من هم هؤلاء الذين يتأخرون عن صلاة الجمعة أو يحضرون بعدما يقوم الخطيب على المنبر؟ ألا فليتق الله أناس فرطوا كثيرا وتساهلوا طويلا. الأمر الآخر من الملاحظات، ما عليه بعض الناس من اصطحاب الأطفال الصغار الذين هم دون سن التمييز، ومما يسبب ذلك من شوشرة وتشويش وإرباك لكثير من المصلين، أو قد يكون لوالديهم مثلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لأخيه صح يعني أسكت فقد لغى. والولد هذا، وأنا رأيت هذا بنفسي، أن بعض الأولاد يكثر من سؤال والده أثناء الخطبة لماذا كذا وما هذا وما كذا. إذا تكلم الأب أو الأخ مثلا الذي يصطحب هذا الطفل فإنه قد لغى، واللغو مذموم يوم الجمعة ومذموم في كل حين. أيضا تجد هذا الطفل لا يتحكم بنفسه لأنه دون سن التمييز، فيوجد من الأطفال من يوسخ المسجد أو يدنس المسجد بأي نوع من أنواع التدنيس والنجاسة. هذا أمر قبيح، ولذلك العلماء يقولون جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. أما إذا كان عمره 7 سنوات فطيب اصطحابه واستهدافه بالتوجيه والتعليم وبيان قدسية المسجد على أن يحترم المسجد ويوقر المسجد، يستهدف من والده ويخبر بأن الإمام إذا وقف على المنبر لا يتكلم. من المخالفات أيضا عدم الاهتمام باللباس والمظهر وأيضا الطيب. مثلا كثير من الناس يأتي بألبسة حقيقة مزعجة، يعني بعض الناس الآن يأتي لابس سروال برمودة جاي للمسجد، يعني هذا مسجد ولا ملعب كرة قدم مثلا؟ أو شخص جاي بفانيلة عليها صور معازف أو صور أشخاص، يعني شيء حقيقة مؤلم جدا أنك تشاهد هذه المناظر المؤلمة. أو قد يأتي بلباس ليس فيه صور وليس فيه معازف مثلا، ولكن يأتي بلباس لكنه لا يليق. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذ ثوبا لجمعته، ثوبا ليوم جمعته، وكان إذا وقف على المنبر يلبس العمامة الدسماء والعباءة والحلة التي يرتضيها عليه الصلاة والسلام. المقصود بأن الإنسان يلبس اللباس الطيب. النبي صلى الله عليه وسلم حث على لبس البياض، قال وكفنوا فيه موتاكم، كان أحب شيء عليه البياض. كذلك الطيب، يعني بعض الناس يأتي ولا يتطيب أو فيه روائح كريهة مؤذية، فالإنسان يكون على أحسن حال. أمر آخر، ما يفعله بعض الناس خاصة مع انتشار أكواب الماء هذه التي توزع في المساجد وقفا، فهذه الأكواب تجد بعض الرجال أو الأولاد أيضا يستعملها طبعا يشرب منها، لكن بعضهم يضعها أمامه ثم يبدأ يلعب بها فتصدر أصوات عجيبة يسمعها الخطيب على المنبر وتؤذي الناس الذين هم جلوس، تؤذيهم مثل هذه الأصوات. وهذا لا شك بأنه غلط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من مس الحصى فقد لغى. أنت لما تضع أصبعك على السجادة وتخطط أنت لغوت، كيف بمن يحمل الكوب الماء هذا والبلاستيكي ويضغطه بيده ليصدر أصواتا؟ لا شك بأن هذه مخالفة وخطر على صلاة على صلاة الإنسان. أمر آخر ما يتعلق بقضية يعني مسألة الجلوس مباشرة من دون صلاة ركعتين. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا دخل المسجد يقال له سليك الغطفاني وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام، فجلس الرجل فقال قطع النبي صلى الله عليه وسلم قال صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما. فأوجز فيهما، مقصود الإنسان إذا دخل المسجد يصلي ركعتين حتى ولو كان الخطيب على المنبر ويوجز فيهما. طيب كيف الإيجاز؟ الإيجاز يقتصر على الفاتحة وتسبيحة واحدة مثلا في الركوع وتسبيحة واحدة في السجود. عندنا جملة حقيقة من المخالفات، لعلنا إن شاء الله في المجلس القادم أذكر ببعضها، لكن أكتفي بهذا القدر. أسأل الله تعالى لي وللجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، التوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا أخ ضياء، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك ملاحظة تعقيب على موضوع صديقة الشيخ عزيز.
نعم.
موضوع تخطي رقاب يوم الجمعة ويعني منتشر بشكل كبير ببعض المساجد.
نعم.
ياريت أنه يكون في تنبيه وخصوصا للأخوة غير العرب، يعني الأخوة المسلمين غير العرب، أنه تنبيههم يعني ممكن يدخل بشكل متأخر بعدين يتخطى الرقاب وممكن يمر المصاحف.
بعض الأخوة عم يقرأوا. فبس هي الملاحظة وجزاك. إن شاء الله إن شاء الله إذا الله خير أخضية تسمع إن شاء الله نصيحة الشيخ. أخو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وإياك الله يحفظك أخو محمد، فضل.
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك.
لو سمحت عايز أسأل سؤال. لي صديق يعني متعرف عليه من فترة قريبة، فدخلنا في جدال ان هو ان انا خريج جامعة الأزهر، فقلت له يا اخي ان ما ينفعش الواحد يصلي ولابس تيشيرت ظهرك يظهر منه عورة الرجل ما بين السرة والركبة. فقال لي هات لي دليل على كده. قلت له الدليل يا الله انا مش فاكر الحديث او نص الحديث. بس اللي انا درسته في الأزهر ان ده يعني عورة الرجل ما بين السرة والركبة. لو ظهر ظهرك من وراء او شيء ما ينفعش. لا تصح صلاتك. فقال لا هات لي دليل. انا مش فاكر النص. دي شيء. الشيء الثاني نفس الشخص مسوي وشم على ايديه وكده. فقلت له يا اخي الوشم حرام. قال لي النص ايه؟ نص الحديث. قلت له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النمص والمتنمص والواشم والمستوشمة الى اخر الحديث. لا هو بيذكر فيه الحريم الواشمة والمتنمصة. أنا مش مرضيتش أدخل معه وجدال كثير يعني، فقلت إن شاء الله بإذن الله أسألكم وجزاكم الله خير. بالنسبة للشيء الثالث هو نفس الشخص يعني جزاكم الله خير أو عزاكم الله، حصلنا يعني تكرم يعني كلب فضل يلعب مع الكلب، قلت له لا تخلي الكلب يلعق بلسانه أو بفمه في جسمك لأنه نجس نجاسة مغلظة. قال مين اللي قال كده؟ قلت له حول ولا قوة الا بالله، انا كل ما اقول لك شيء تقول لي مين اللي قال؟ احنا مسلمين وده الكلب نجس نجاسه مغلظه. قال لي لا ما فيش دليل. قلت سبحانك يا رب اتوكل على الله. فاني بنتظر برنامجكم من فتره.
اخ محمد هذا الصديق متعلم او
متعلم؟ ما شاء الله متعلم وما شاء الله يعني متعلم تعليم جامعي.
يعني علم شرعي ولا علم دنيوي؟
لا 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 مش علم شرعي.
ان شاء الله ان شاء الله.
بس هذه مسلم يعني سبحان الله.
إن شاء الله إن شاء الله تسمع إن شاء الله توجيه الشيخ أخ محمد. جزاك الله خير. الله يبارك فيك يحفظك حياك الله. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير بارك الله عندي سؤال.
نعم.
الآن اللي يصوم قضاء وكمان عليه كفارة، الكفارة هل تدفع نفس يوم الصوم القضاء ولا كيف يمكن يعني بعد الفطر ولا قبل الفطر؟ إذا الشخص بس اللي ما لقى الشخص يطعمه هل يمكن آخره؟
كيف اللي يصوم قضاء عليه كفارة؟
عفوا؟
الذي يصوم قضاء عليه كفارة؟ أيوة. يعني نوع وسبب الكفارة؟
لأنه كان من يعني الصيام وكان يحتاج الكفارة لأن كان قبل رمضانين.
يعني مر عليه أكثر من رمضان.
نعم.
إن شاء الله. تسمعين إن شاء الله جابت الشيخ عبد الله. نعم. أبو خالد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟
حياك الله أبو خالد.
السؤال متكرر نوعا ما يا شيخ. لكن يعني أحيانا التمس بعض الأصدقاء يعني لو من يعني احتسب على الله أن لهم علم يعني بذلك يعني. اللي هي عن الجمع وقصر. فأنا حين الواقع أني أنا من إمارة دبي أحيانا أذهب إلى العاصمة أبو ظبي. صلاتي في المنطقة يعني هل أنه جمع تقصير عن جمع بدون تقصير يعني أو إذا رحت إمارة راس الخيمة وأنا بإمارة دبي فالإقامة بالنسبة للصلاة يعني رباعي وشغلات هذه
إن شاء الله.
وإذا كان أيوة وإذا كان في البر كنت يعني في البر يعني شو الأفضل وكيف تأدي يعني في الصلاة يعني هل إقامة وأذان هذا شو الأفضل شو الأحسن يعني بالأولى. والنقطة الثانية هي شيخ بالنسبة يعني في ناس يقرؤون الأبراج وهذه اللي هو الحظوظ حظ هذا الشغلات هذه اللي يقولون. فأنا حاولت للأسف يعني بنتي قلت لها أنت لين تابعين هالشيء شو مستفيدة منه؟ فقالت ما أنا ما أنفذ بس أقرأ يعني. قلت لها الأول أن تقرأين عن دينك عن هذا أفضل يعني. أحيانا العيال هالزمن يعني شوي يعني إذا أنا ما رحت بالأحسن يعني الكلام هذا طبعا شيخة ما يخفى عليه شو يصير في هذا التفكك ممكن أسرة ممكن مشاكل ممكن كره ممكن هذا
صحيح.
فهي قالت أنا ما أخذ هالشغلة فقط يعني ما أهتم بس أقرأ عن هذا فيفيدنا إن شاء الله شيخ
إن شاء الله إن شاء الله تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. جزاك الله خير أبو خالد. أبو كريم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك تفضل أبو كريم.
عندي سؤالين للشيخ.
نعم.
السؤال الأول لو أنا دخلت المسجد بعد انتهاء صلاة العشاء وجدت ناس يعني أنا شكيت أنه ممكن يعني يصلون النافلة
نعم.
هل يجوز أهتم بهم في صلاة الفرض مع علمي أنهم يصلون النافلة أو مع عدم علم؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني أخذت على صلاة المغرب لسبب أو لآخر ودخلت المسجد وكانوا يصلون العشاء فقط فهل يجوز أدخل معهم في الصلاة وهل بنية المغرب أم بنية العشاء؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو كريم. نعم أخال تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل خالد.
سلام فضلك. بغيت أسأل شيخنا بخصوص في هناك شخص والعياذ بالله يعني يفعل المنكرات يعني يشرب الخمر لكن لما يكون في البلاد ما يفعل هذا الشيء لما فقط يسافر يعني في الإجازات مرة مرتين ثلاث مرات خلال السنة. السؤال بالتحديد هل يجوز الصلاة خلف هذا الشخص لما يكون مثلا لما يرجع البلاد هو ما يسوي هذا الشيء لكن في بعض الأحيان مثلا يعم أشخاص مش في مسجد في تجمع مثلا في مجلس
نعم.
هل يجوز خلف هذا الصلاة خلف هذا الشخص وأنا أعرف متأكد أن هذا لما يسافر يشرب الخمر
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير خالد تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نجيب فضل الشيخ على الأسئلة بالنسبة لسؤال الأخضية فضل الشيخ ذكر مسألة تخطي الرقاة في يوم الجمعة يقول خاصة أن البعض من قد يكون من غير العرب فيقول فضل الشيخ يريد منكم توجيه نصيحة.
الحمد لله. نعم هذه من جملة المخالفات التي يقع فيها كثير من الناس وهو تخطي الرقاب ومعنى تخطي الرقاب هو أن يأتي المتأخر من وراء الصفوف الخلفية فيتجاوزها برفع رجليه على رقاب المصلين برفع رجليه على رقاب المصلين ليصل إلى فرجة. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتخطى الرقاب فأنكر عليه وقال اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني تأخرت وآذيت الناس. ولذلك لا يجوز في أصح أقوال أهل العلم أن يتخطى الإنسان الرقاب إلا في حالة واحدة، وهي إذا كانت هناك فرج في الصفوف الأولى ولم يسدها الجلوس في المنطقة الخلفية هذه، فإن حقهم يسقط في هذا، فهم إما أن يتقدموا إلى هذه الفرج فيسدوها، وإلا ليس لهم الحق في أن يمنع الناس من الذهاب إليها. لكن عليه إذا أراد أن يمر أن لا يضع رجله على من فوق رأس الرجل أو من عند عاتقه، لا، يستأذنه ويدخل من بين الجليسين
من فوق المصاحف. هذا الشيخ ذكر أيضا
هذا أشد، يعني أنه يجعل رجله من فوق المصاحف هذا أيضا أشد. ولذلك المصاحف هذه لماذا توضع هنا أيضا؟ لابد من وضعها في أماكن بعيدة عن الابتذال ووجوب تعظيم ما عظمه الله عز وجل. نعم.
الأخ محمد فضل الشيخ أنا ذكر أن عنده صديق ويقول فضل الشيخ إذا يعني ذكر له شيء من مسائل الدين يجادل. ذكر مسألة فضل الشيخ الصلاة بالتيشيرت القصير أو أن سرة المصلي من السرة إلى الركبة إذا خرج منها شيء بطلت صلاته. أيضا فضل الشيخ ذكر مسألة الوشم، يعني حكم الوشم بالنسبة للرجال، وأيضا مسألة الكلب هل هو نجس ولعاب هل هو نجس.
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل لا بد حقيقة عليك أولا كونك خريج من جامعة عريقة ومشهورة أن تراجع العلم بارك الله فيك، لأنني لاحظت عليك عدم تذكرك للأدلة الشرعية، وأنت الآن تعد من طلبة العلم، واسمح لي أن أقول لك هذا الكلام، فالواجب عليك أن تعيد ما كنت قرأته ودرسته أيام الجامعة، وليكن عندك شيء من المصادر العلمية خاصة في المذاهب الأربعة وكتب الأحكام، وهذا أمر غاية في الأهمية. فحينما سألك صاحبك ما استطعت جوابا من حيث الأدلة، ولعل إن شاء الله هذا الحوار الذي أزعجك بينك وبين صاحبك يكون سبب خير لك تتركه. العلم زكاته أنك تؤديه بعد المراجعة، وأيضا التواضع للعلم وللعلماء وحضور حلق الذكر ودروس العلم. الأمر الثاني، لا يجوز لصاحبك أن يجادل بالباطل، فالله جل وعلا حرم الجدال بالباطل ونهى عنه سبحانه وتعالى، وخاصة وأنني سألتك هل هو يعني متعلم علما شرعي، ذكرت لي بأنه لا، علم دنيوي. إذن الواجب عليه أن لا يجادل بالباطل، وإنما يسأل أو تحتكم أنت وإياه إلى أحد المشايخ. أما أن يرد الحق هكذا لمجرد هواه أو ذوقه أو عقله، فهذا أمر أمر خطير بالنسبة له. وربنا جل وعلا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولولا أنك لم تستحضر الأدلة لما تجرأ هذه الجرأة. فأنت يا أخي الفاضل محمد أنت تتحمل قسم كبير من تجرؤ صاحبك على أدلة الشرع، لأنه ما وجد عندك الأدلة الحاضرة، ففرصة لك أنك تراجع بارك الله فيك، وأيضا تنبهه إلى خطورة هذا الأمر. في مسألة مهمة جدا أخوي الفاضل، هي حقيقة تدخل ضمن الحكمة، وهي أنك إذا رأيت صاحبك عنده شيء من هذا العناد فلا تحرص على أن تملي عليه أنت، ولكن تطلب منه أنكما تتصلان بأحد العلماء والمشايخ، لأنه أحيانا هذا النوع من الأصدقاء عنده من يعني الـ مثل ما يقولون بالعامية الميانة طايحة، يعني بمعنى أنه أنتم أصدقاء ومتساوين في الرؤوس، فلا يرى بأنك شيخ عليه أو أنك مثلا تملي عليه. فما دمت أنك تفهم هذا الشيء منه فلا تجعله يسترسل، لأنه قد يتجرأ والعياذ بالله ويقول قولا عظيما يخسر فيه دنياه وأخراه. فأنت تقول له مثلا إذا شفته يعني مثلا عنده من هذا النوع، تقول له يعني نتصل بأحد المشايخ فلان مثلا تقتنع به أو كذا، وتتصلان وتحتكمان إليه. وهذا حقيقة يدخل من ضمن الحكمة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أما المسائل الثلاثة التي ذكرها، وأنا لا أحب أن أطيل لأن هذا الموضوع حقيقة يحتاج إلى بسط، لكن عموما ما يتعلق بكشف العورة، اتفق الأئمة الأربعة المذاهب الأربعة على أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة في الصلاة، بل زاد بعض الفقهاء على وجوب ستر أحد العاتقين. هناك أدلة عامة وأدلة خاصة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام غطي فخذك فإن الفخذ عورة. والعلماء متفقون من خلال نصوص القرآن والسنة على وجوب ستر ما بين السرة والركبة بالنسبة للرجل، وأما المرأة فكلها عورة. ولذلك هدم أقوال الأئمة هكذا من دون علم ولا فهم، هذه جرأة على الدين، وهذه رقة حقيقة في الإيمان، وضعف في مخافة الله عز وجل. ما يجوز للإنسان يقول كذا، لا، يقول نتصل نراجع نسأل أهل العلم، أما يقول لا كيف كذا وكيف كذا، هذا مما لا يليق. وهذه الأدلة يا أخي الفاضل كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه، وفي لفظ عاتقيه منه شيء. إذا كان العاتق اللي هو المنكب والكتف يغطيان، أو يغطى أحدهما إذا لم يجد إلا ما يغطي واحدا، فكيف ما بين السرة والركبة؟ الأمر الآخر ما يتعلق بمسألة الوشم. عندنا قاعدة أصولية، هذه ما يفقهها إلا خريج الشريعة والذين درسوا علم أصول الفقه ودرسوا الفقه ودرسوا القواعد الفقهية. الخطاب إذا جاء بالتذكير فإن النساء يدخلون فيه من باب أو يدخلون عفوا فيه إلا أن يدل الدليل على انفراد الرجال. والخطاب إذا جاء للنساء فإن الرجال يدخلون فيه إلا إذا دل الدليل على انفراد النساء. والتعبير أحيانا، وهذه لغة العرب التي نزل بها القرآن، التعبير أحيانا يأتي بالأغلب لمن يستعمل هذا الشيء، لمن يستعمل هذا الشيء. ولذلك الوشم معروف عند العرب قديما، أغلب من يستعمل الوشم النساء، ولذلك جاء التعبير في السنة بلعن الواشمات والمستوشمات. لماذا؟ لأنه هو الغالب، مثل المتفلجات، يعني متفلجات الأسنان للحسن، لكن الرجال يدخلون أيضا. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا مثلا، هل هذا خاص للرجال فقط ولا المرأة تدخل؟ المرأة تدخل. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. طيب وين المؤمنات؟ يدخلن في هذا الخطاب. ولذلك عندنا الخطاب القرآني والخطاب النبوي على ثلاث أحوال. خطاب يأتي بالعموم، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، هذا يشمل الجميع. خطاب للتذكير، هذا يعني منصرف إلى الرجال ويدخل فيه النساء إلا إذا دل الدليل على اختصاصه بالرجال. مثلا خطاب للنساء يدخل فيه الرجال إلا إذا دل الدليل على اختصاص النساء به. ولذلك الوشم لما كان مشهورا ومعروفا عند النساء وكان الغالب عليهن الوشم لأجل التجمل، جاء اللعن لهن والرجال يدخلون. حتى عندنا النمس مثلا والوشم والتفلج، الرجال يدخلون، لكن الغالب أن النساء يفعلن، ولذلك جاء الخطاب بلغة العرب بهذه الصيغة. ما يتعلق بنجاسة الكلب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. فلعاب الكلب نجس، سواء ولغ في إناء ولا مثلا لحس ثوبا، هذا كله ينجس الثوب وينجس الإناء، ولا بد من غسله. هذا الحديث في الصحيحين، وذلك الواجب على المسلم إذا استمع مثل هذا الحديث أن يضعها على العين والرأس، وأن يأخذها على التسليم لا على المماحكة والرد والتلجلج في قبولها، لأن هذا خطر على إيمان الإنسان وخطر على دين. على العموم أخي الفاضل، طيب أنك تراجع معلوماتك، وأيضا طيب أنك ترشد صاحبك إلى الالتزام مثلا بالقواعد الشرعية، خاصة أنه ليس له يعني دراسة للعلوم الشرعية، ويعني بهذا إن شاء الله تكسب صاحبك وأيضا تتذاكرون العلم بشكل جيد.
أم عبد الله الشيخ تسأل عن القضاء، تقول إذا مر عليها أكثر من رمضان وعليها قضاء، مع القضاء عليها الكفارة، تسأل فضل الشيخ عن الكفارة، هل يكون في نفس اليوم اللي تقضي فيه أو تؤجل، يجوز لها أن تؤجل يعني تؤخر الكفارة؟
الحمد لله، ما دام أن الأخت الفاضلة عليها قضاء من سنوات ماضية وأفتيت بأن عليها مع القضاء كفارة، دل هذا على أنها فرطت في القضاء، لأن لو لم تكن مفرطة ما أفتاها أحد بالإطعام، لأن العلماء الآن طبعا بعض العلماء وليس كلهم يفتون بأن من كان عليها قضاء أو كان عليه قضاء ففرط وأتى عليه رمضان ولم يصم القضاء عليه القضاء، ومع هذا القضاء يكفر عن كل يوم مسكين. لما كان القضاء متقدما يعني سابقا والكفارة متقدمة، لو كفرت الآن أخت الفاضل لا يلزم أن يكون في رمضان، الآن أطعمي عدد الأيام اللي أفطرتيها وما قضيتيها، أطعمي الآن، ليس بالضرورة أن يكون في رمضان وليس بالضرورة أن يكون أثناء صيامك، لأن هذا شيء متقدم. فلو أطعمت الآن أو أطعمت مع صومك مثلا أو أطعمت بعد الصوم، كل هذا جائز ولله الحمد.
نعم. أبو خالد فضل الشيخ يقول أنه يسكن في دبي، إذا ذهب مثلا فضل الشيخ إذا أبو ظبي مثلا أو إلى رأس الخيمة وجلس في فندق، هل يجوز له الجمع والقصر؟ وإذا أيضا نقول كان في البر مثلا، ما الأفضل في حقه الجمع والقصر؟
نعم نعم، الحمد لله، كل من صدق عليه أنه مسافر فلحق له القصر، وإن أحب الجمع وأحتاج إلى الجمع جمع، سواء كان داخل الدولة أو خارج الدولة، ما دام أنه غادر عامرا بنيان البلد بقصد السفر فإنه يعتبر مسافرا، الحمد لله يترخص برخص السفر.
نعم. أيضا فضل الشيخ يقول أنه يعني حكم قراءة الأبراج فقط للقراءة والاطلاع.
الحمد لله، لا يجوز للإنسان أن يقرأ الأبراج سواء كان بقصد يعني النظر أو بقصد مجرد الاطلاع، فإن هذه من العلوم المحرمة، والعلماء نصوا على حرمة النظر في كتب السحر والبدعة وكتب النجوم والأبراج، هذه كلها نصوا على حرمة ذلك. والذي ينبغي لك يا أخي الفاضل أنك تنظر في القرآن وتنظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر في كتب العلماء، هذا الذي تضيف إليك رصيد علمي ومعرفي، هذه التي تجعلك يعني عندك سعة في الاطلاع، هذه التي تكسب من وراء الحسنات بإذن الله جل وعلا، أما هذه فتحذر منها بارك الله فيك.
أبو كريم الشيخ يقول إذا دخلت المسجد وجدت جماعة يصلون أو الشخص يصلي يقول شككت أنه يصلي نافلة بعد انتهى صلاة العشاء، فيقول فضل الشيخ هل يجوز أن أتم به؟ أنا يقول فضل الشيخ أريد أن أصلي العشاء وقد يكون هو يصلي نافلة.
نعم الحمد لله، نعم يجوز لك في أصح أقوال أهل العلم أن القاعدة الشرعية التي تدل عليها الأحاديث النبوية والآثار الصحابية على أن يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض، قد دل على ذلك حديث معاذ بن جبل وهو قاعدة في هذا، أن معاذا كان يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء إماما، فتكون صلاته بقومه نافلة لأنه أسقط الفريضة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وصلاة من خلفه فريضة، فهذه قاعدة على أنه يجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل.
أيضا فضل الشيخ يقول إذا أراد أن يقتدي أيضا هو يصلي المغرب ويقتدي بمن يصلي العشاء.
الحمد لله، أيضا هذه جائزة، نعم يجوز صلاة من يعني من فاتته صلاة المغرب أن يصلي خلف من يصلي العشاء، لكن إن قام الإمام إلى الرابعة أنت تجلس، لأن صورة وهيئة صلاة المغرب ثلاث ركعات، فإذا قام إلى الرابعة أنت تجلس في مكانك وتقرأ يعني قصد التحيات، تأتي بالتحيات، إن أحببت أنك تستعجل فتسلم لتلحق الإمام في الركعة الأخيرة اللي تدرك صلاة العشاء أولها معه، أو تنتظر الإمام فتسلم معه، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة.
نعم. خالد فضل الشيخ يقول الشخص يفعل المنكرات وإذا يقول إذا سافر خارج البلد يعني يشرب الخمر، هل يجوز فضل الشيخ الصلاة خلفه؟
الحمد لله، بالنسبة للإمامة لها شروط، من ضمن ذلك أن يكون الإمام عدلا وأن لا يكون فاسقا، واعتبار الفسق إنما يكون بالفسق الظاهر للفسق الباطن، فإذا اشتهر عنه بأنه يجاهر خارج البلد بشرب الخمر وبفعل المنكرات هذه، واشتهر عند أصحابه وأصدقائه، ثم إذا عاد يريد أن يتقدم بهم فإنهم لا يصلون خلفه. قد نص على هذا جمع من أهل العلم، بل بعض المذاهب تذهب إلى بطلان الصلاة خلف الفاسق، والفاسق هو من يرتكب الكبائر أو يواظب على الصغائر. هذا قول لبعض العلماء. فما دام أنه يجاهر، وقد عرفتم أنتم أصدقائه، عرفتم بأنه يشرب ويفعل المنكرات ثم يأتي لا يفعلها في البلد، هذا لا ينفي عنه صفة الفسق الذي ذكرها الفقهاء في مسألة الإمامة. ولذلك ما تصلون، لا تقدمون، يتقدم أحد من العدول.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك حفظك.
الله يحفظك أخ أحمد.
الله يحفظك. ما شاء الله تبارك الله، الشيخ ذكر بخصوص موضوع الجمعة جزاه الله خير، وفي يعني هو شيء يؤلم يعني صراحة الأشياء هذه، بس هي طبعا من باب التذكير والإرشاد يعني الحمد لله. اللي لاحظة ما شاء الله تبارك الله في مثلا في مجموعة من الناس يوم تأخير وما شاء الله يكون عنده 3-4 عيال ويتخطى الحين هذا الموضوع، بس إذا بنتكلم عنه الحين هو يعطي رسالة كذا رسالة لعياله، يعني مسألة تخطي الحضور المتأخر هذا الحين ما تكلم، وصل هذه الرسائل لهذه الأمور. في بعضهم بعد ما شاء الله يجيبون التلفون ويقعد أثناء الخطبة، ومرات يطلع سبحان الله صوت ما في الوازع أو ما في التأنيب تحس فيهم يعني من الخطبة وحضور المسجد وهذه الأمور يعني. وهذا كان سؤالي أو
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
جزاك الله
جزاك الله خير أخي، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم، فالشيخ ذكر أخ أحمد ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن الحضور متأخر لصلاة الجمعة، المسألة الثانية تخطي الرقابة، المسألة الثالثة استعمال الهاتف النقال أثناء الخطبة.
الحمد لله. أما التأخر ذكرت أنا هذا في كلمتي، ما أدري لعل قد فاتته، تكلمت بأن التأخر للأسف الشديد هو ظاهرة سيئة عند كثير من الناس الآن، وكذلك تخطي الرقاب أيضا توسعت في ذكره وبيانه. يبقى قضية استعمال الجوال، وهذه أيضا ذكرها لي بعض الخطباء، عفوا بعض المصلين، لكوني أنا أحيانا خطيب لا أشاهد هذا الشيء، لكن يذكرون لي بعض المصلين للأسف، وهذا ينتشر أكثر شيء في الشباب، يأتون بالهواتف المحمولة ويبدأون يعني يتصفحون أثناء الخطبة الكلام، نحن نتكلم أثناء الخطبة، تصفحونها، وبعضهم يأتي بالمحمول هذه وفيها ألعاب يلعب بها. وللأسف يوجد حتى من كبار السن من يعني يستعمل هذه الأجهزة للرد على رسائل أو شيء من هذا القبيل، وهذا لا يليق، هذا لا يليق، وهذا إذا كان أثناء الخطبة فقد لغى، ومن لغى فعلى خطر بالنسبة للجمعة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. هنا بعض الأسئلة برسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول عندي عقار ومؤجر سنويا يقول 120,000 درهم، يقول لكن يتم صرف المدخول شهريا، هل يقول تجب عليه الزكاة بقيمة المبلغ الإجمالي؟
ما هو الشيء؟
عقار.
الحمد لله. لا، بالنسبة للعقار ليس فيه أصله الزكاة، الزكاة في الأرباح، الزكاة في الأرباح التي تجنيها، وهي الإجارة أو الأجرة الآن اللي تأخذها هي التي فيها الزكاة، تستقبل بها حولا كاملا يعني يمر عليه 12 شهر قمري وتخرج ربع العشر. أما أصل العقار فليس عليك فيه زكاة.
يقول فضل الشيخ يتم صرف المدخول يعني شهريا،
إذا كان لا يبقى منه شيء إلى آخر الحول ما عليك شيء، ما عليك شيء.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول ما حكم يقول استعمال بعض الأطعمة في تنظيف يعني أماكن فصيخ المراحيض أو غيره؟
الحمد لله، لا يجوز استعمال النعم في تنظيف المراحيض، وأذكر أنه مر علينا سؤال في استعمال المشروبات الغازية. قلنا يعني إذا احتاج إليه، ما إذا لم يكن هناك بديل فلا حرج، إذا لم يكن هناك بديل، أما إذا كان هناك بديل فلا.
أيضا فضل الشيخ يسأل يقول حكم أن يؤخر فضل الشيخ صلاة العشاء إلى منتصف الليل إذا فاتت؟
الحمد لله، طبعا بالنسبة لصلاة العشاء لها وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الاختيار إلى منتصف الليل كما ينص على ذلك كثير من أهل العلم، ووقت الاضطرار بعد منتصف الليل. ما معنى وقت الاضطرار؟ وقت الاضطرار لمن نسيها، لمن كان مسافرا فعاد بعد منتصف الليل، للمرأة التي تطهر من حيضها مثلا تصلي، للنائم الذي ما استطاع وفاته الوقت، هذا معنى الاضطرار. وليس معنى ذلك أن الإنسان يترك هذه اختيارا إلى أن يذهب نصف الليل، لا، بارك الله في الجميع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال علي سعيد، من الإخراج ناصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.